نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 21 قال المصنف رحمه الله: ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، ومنه طاهرة كما لا دم له سائل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في بيان شيء من النجاسات، قال: ولبن ومني من غير آدمي، أي لبن هذه الأشياء ومنيها وروثها كله نجس، فما لا يؤكل لحمه فإن جميع فضلاته نجسة. طبعا هذا على مذهب الحنابلة. أما الآدمي فمنيه طاهر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصيب المني ثوبه ويفرك منه يابسا، كما في حديث عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة رضي الله عنها فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. ولا شك أنه لو كان نجسا لما اكتفي فيه بهذا الحك بالظفر، لكان الواجب فيه الغسل. الصحيح في مني الآدمي، طبعا فيه نزاع بين العلماء، لكن الصحيح إن شاء الله أنه طاهر وأنه ليس نجس، بخلاف المت. سبحان الله، هذا يوجب الغسل، غسل البدن، غسل البدن كله، ومع ذلك هو طاهر على الصحيح. وأما المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل ما أصابه من بدن أو ثوب، ومع ذلك فهو نجس. ذلك نحن لا نقدم عقولنا بين يدي النصوص، وإنما نتبع النص. إذا خالف العقل لماذا نتبع النص؟ أولا لأن النص معصوم، لأنه من الله أو من نبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحاه الله له. ثانيا، الأهواء بعدم عقول الناس وأفهامهم ومداركهم. وثالثا، الأفهام متفاوتة ومتباينة، هذا قد يفهم، هذا العالم قد يفهم من النص 20 فائدة، هذا قد يفهم 100 فائدة، هذا قد يفهم 200 فائدة، وهكذا، فهي متباينة. وأما ما يؤكل لحمه ففضلاته طاهرة، وهذا معنى قوله: ومنه طاهرة، أي فضلات مأكول اللحم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. هؤلاء ناس جاءوا من عرينة، اجتاؤوا المدينة، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجوها يعني لم يعجبهم، لم يناسبهم، فاجتهوا، فرخص لهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فدل هذا على أن أبوال الإبل طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشرب النجس، وكذلك غيرها من سائر أبوال مأكول اللحم. ولكن هل يسلم في أنه ما لا يؤكل لحمه بوله يكون نجسا؟ ها؟ هل يسلم بذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هل هناك دليل؟
وجود الأشياء هذه في زمن النبي وأنه
الذي جاء في الحمار الرمل، حديث ابن مسعود: فالتمست له ثلاثة أحجار فلم أجد إلا حجرين وروثة حمار. فناوله إياها فرمى بروثة وقال إنها ركس يعني نجس. ويقال رحمه الله تعالى قالت هذا ويعفى عن يسير طين أخرى.
ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر.
ويعفى عن يسير طين شارع عرفا. وهذه مسألة مهمة، لبعض الموسوسين يقع في حرج إذا كان هناك طين في الشوارع. هذا كان قديما، الآن يعني نصاروا في سعة وفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن إن وجد هذا الطين وخاض فيه الناس زي بعض القرى مثلا، زي الطين موجود يخوضون فيه، فهل هذا طاهر ولا نجس؟ الأصل أنه طاهر والحمد لله. فإذا أصاب الثوب أو الرجل فالأصل أنه طاهر، ما لم يعلم إنه نجس، فإذا علمت أنه نجس فإنك تغسله. وهذا من نزالة الحرج ولله الحمد والمنة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والشوارع في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد السلف كان يكون فيها المياه والسيول، ويأتي الضحك والطين فيخوضون فيه، وحتى الماء الذي يصب أو يصب من الميزاب لا يسألون عنه. الميزاب هذا لو أنت تمشي في الطريق ونزل عليك شيء من الماء، هل يلزمك أن تبحث هذا الماء طاهر ولا نجس ولا كذا؟ لا، تترك هذا. الأصل في الماء أنه طاهر، وهذا من إكرام الله لبني آدم، والله خلق هذه الأشياء والأصل فيها الطهارة حتى يتمتع بها الناس. وقوله عرفا يعني اليسير يرجع فيه إلى عرف الناس، فما عده الناس يسيرا فإنه يتسامح فيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الحيض. الحيض لغة هو السيلان. ماذا اكتب عندك بعدها؟
يقال حاض الوادي.
يقال
نعم
في النسخة التي بدي يقوله، هذا خطأ، يقال حاض الوادي إذا سال. فالحيض لغة هو السيلان، وأما شرعا أو اصطلاحا فدم طبيعة وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معينة بصفات معينة. إذن هو ليس دم مرض أو جرح، وإنما شيء معتاد، دم طبيعة وجبلة، ومخرجه يكون من أول صفة أنه يخرج من قعر رحم لا من أعلى، والثاني أن يكون له رائحة نتنة، والثالث أنه يميل إلى السواد أو أسود، والرابع ما هو أن السيول فيه أقل من أو أكثر الكثافة أكثر من دم الاستحاض. والحكمة في وجوده تغذية الحمل، لأن الحمل يتغذى في بطن أمه بهذا الدم، يأتيه عن طريق السرة، ولهذا قل السرة والسرة والضم، ولهذا قل أن تحيض الحامل قليل. وتعرف النساء حملها بانقطاع الحيض، فإذا ولدت تحول هذا الدم إلى لبن ويخرج عن طريق الثديين أو الثديين فيرضعه الطفل سبحان الله. هذا طبيعي يا دكتور محمود، أنه يتغذى الجنين عليه في حال الحمل، حمل السر هذا، وبعد ذلك يتحول إلى لبن يتغذى عليه الطفل يرضعه. ولذلك قل أن تحيض المرضع أيضا قليل. قال نعم لا حيض مع حمل، هكذا قال
نعم أين لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة.
لأنه يتحول إلى غذاء للجنين في بطن أمه. قال ولا بعد 50 سنة، لأنها إذا بلغت 50 إن هذا غالبا لا تحمل، وإذا جاءها دم بعد 50 فليس حيضا وإنما هو السحاضة الذي يعرف في زمان النبي النزيف بعد 50. ها؟ إذا كان بمواصفات الحيض قد يكون هذه حالة خاصة، أما إذا لم يكن ليس بمواصفات الحيض لا، وغالبا يكون ليس بمواصفات الحيض. مفردات مذهب أحمد يعني حالة خاصة. طيب قوله ولا قبل تمام 9 سنين، وهذا الذي يبدأ فيه الحيض من 9 سنين وينتهي ب50 غالبا، هذا غالب النساء غالب النساء، فالتي بلغت 50 تسمى الآيسة، والتي لم تبلغ سن التسعة سن التسع تسمى الصغيرة. وبما تعتد هذه إذا طلقها زوجها بعد 50 سنة تعتد بماذا؟ تعتد بالأشهر، وإلا فتعتد بالحيض. وهل تعتد بالحيض أم بالطهر؟ تحسب عدتها بالحيض 3 حيضات 3 قروء أم 3 أطهار؟ يختلف. فيقول المانع في داعي التشدد، نقول لا، قد يكون أحد متربص متربص حتى ينكح قاعد على نار يعني مستنى، قاعد مستنى، وبين الطهر والحيض ساعات قد يكون محتاج. والأظهر أن 3 قروء يعني 3 حيضات. ثم قال وقالت هذا وأقله يوم وليلة بصر.
قال رحمه الله وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 ولا حد لأكثره.
نعم، قال رحمه الله تعالى وأقله يوم وليلة يعني الحيض، وكثيره ومتوسطه، فأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أيام أو 7 أيام. ذلك لما قال بعض العلماء إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز تعمل بعادة أغلب النساء وهو 6 أيام أو 7 أيام، ليس لها عادة، عادتها مضطربة، مرة تحيض 5 أيام مرة تحيض 6 أيام مرة تحيض 3 أيام، فماذا نفعل مع هذا؟ كلها ميز بين دم الحيض ودم الاستحاض، إذا هي لا تميز لا تفهم التمييز، نقول لها ماذا؟ اعملي بعادة أغلب النساء 6 أيام أو 7 أيام. نعم ثبت. والدليل على أقل مدة الحيض أن امرأة طلقت ثم جاءت إلى علي رضي الله عنه بعد طلاقها بشهر وقالت إنها خرجت من عدة، مع أن الحائض عدتها كم؟ 3 حيض، فكيف مر عليها 3 حيض في شهر؟ استشار فيها القاضي شريحا رحمه الله تعالى، كان قاضيا حسنا، فقال شريح إن جاءت ببينة من أهلها تشهد بذلك فإنها تخرج من العدة، فصوبه علي رضي الله عنه كما عند البخاري معلقا، فتكون حاضت في أول الشهر يوم وليلة، حاضت أول الشهر يوم وليلة، وفي وسطه يوم وليلة، وفي آخره يوم وليلة، يعني ممكن تخرج من العدة بعد شهر واحد فقط، وبين حاضر وبين كل حيضتين 13 يوما، فيكون المجموع شهر، في أول الشهر يوم واحد تمام، وبعد 13 يوما تصبح كم هذه؟ 14، وبعد 13 تحيض الثالثة تصبح كم؟
27.
يعني إذن خرجت معدتها في الشهر ولا تتهم في دينها. كذلك إذا حملت المرأة بعد 6 أشهر وضعت بعد 6 أشهر لا تتهم أيضا، لأن الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا، والحمل فيكون الحمل ستة ولا كم؟ والفصال 24 تصبح 30 إن شاء الله. قوله تفضل ماذا السر والسرة في لسان العرب؟ في لسان العرب ماذا قال؟
والسرة الوقبة التي في وسط البطن.
نعم فقط السرة. نعم قوله أكثره 15 يعني أكثر مدة الحيض 15 يوما، لأن هذا أكثر ما وجد والنادر لا حكم له. هذه قاعدة مهمة، النادر لا حكم له. قوله رحمه الله تعالى وغالبه 6 أو 7 كما في الحديث في المرأة التي كانت كان ينزع عليها الدم باستمرار ولا ينقطع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي اجلسي قدر 6 أو 7 أيام كل شهر. هذا الحديث عنها بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته وأخبرته أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها؟ قال منع. قال إيه؟ منعتني.
فما تأمرني؟
منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك الكرهس، يعني مثل القطن الكرسف، نعم، فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. وهذا لا يدل أنه لا مانع أن المرأة تسأل ولا يخدش هذا حياءها عن دينها. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثج. من الحديث الحج العج والثج، العج وهو رفع الصوت بالتلبية، والثج وهو نحر الهدي. قالت إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما؟ وهذا تدل على الصبر، الصبر على المتعلم. قل كذا يقول كذا 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 كذا، صبر سنيصبر، يصبر في محافل التعليم تحفيظ القرآن الكريم، وعنده حساب حتى ينتج في تعليم الناس الخير، يكون عنده ولية ليس بغرض الضرور أو بغرض أنه يشار إليه بالبنان فلان كذا فلان كذا، وإنما يجتهد في إخلاص نيته لله عز وجل، فينشر الله علمه في الآفاق وبين الناس وينفع الله به سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزى عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان، يعني هذه الاستحاضة يضربه الشيطان في رحم المرأة فينزل هذا الدم. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقاتي فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي، وصلي فإن وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فالحاصل أن غالب النساء عادتهن 6 أيام أو 7 أيام. قال رحمه الله تعالى وأقل طهر بين حيضتين 13، يعني يوما، كما مر في الأثر عن علي رضي الله عنه. وقوله ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر، ومن النساء من لا تحيض أصلا، ومنهن من تحيض بعد مدة طويلة. نعم طيب معنا هو
7 دقائق.
طيب لعل نكتب هنا لما يحكم على الحائض والنفساء، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 21 قال المصنف رحمه الله: ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، ومنه طاهرة كما لا دم له سائل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في بيان شيء من النجاسات، قال: ولبن ومني من غير آدمي، أي لبن هذه الأشياء ومنيها وروثها كله نجس، فما لا يؤكل لحمه فإن جميع فضلاته نجسة. طبعا هذا على مذهب الحنابلة. أما الآدمي فمنيه طاهر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصيب المني ثوبه ويفرك منه يابسا، كما في حديث عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة رضي الله عنها فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. ولا شك أنه لو كان نجسا لما اكتفي فيه بهذا الحك بالظفر، فكان الواجب فيه الغسل. فالصحيح في مني الآدمي، طبعا فيه نزاع بين العلماء، لكن الصحيح إن شاء الله أنه طاهر وأنه ليس نجس، بخلاف المت. سبحان الله، هذا يوجب الغسل، غسل البدن، غسل البدن كله، ومع ذلك هو طاهر على الصحيح. وأما المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل ما أصابه من بدن أو ثوب، ومع ذلك فهو نجس. ذلك نحن لا نقدم عقولنا بين يدي النصوص، وإنما نتبع النص. إذا خالف العقل لماذا نتبع النص؟ أولا لأن النص معصوم، لأنه من الله أو من النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحاه الله له. ثانيا، الأهواء بعدم عقول الناس وأفهامهم ومداركهم. وثالثا، الأفهام متفاوتة ومتباينة، هذا قد يفهم، هذا العالم قد يفهم من النص 20 فائدة، هذا قد يفهم 100 فائدة، هذا قد يفهم 200 فائدة، وهكذا، فهي متباينة. وأما ما يوكل لحمه ففضلاته طاهرة، وهذا معنى قوله: ومنه طاهرة، أي فضلات مأكول اللحم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. هؤلاء ناس جاءوا من عرينة، اجتاوا المدينة، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجوها يعني لم يعجبهم، لم يناسبهم، فاجتبوا، فرخص لهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فدل هذا على أن أبوال الإبل طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشرب النجس، وكذلك غيرها من سائر أبوال مأكول اللحم. ولكن هل يسلم في أنه ما لا يؤكل لحمه بوله يكون نجسا؟ ها؟
لا.
هل يسلم بذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هل هناك دليل؟
وجود الأشياء هذه في زمن النبي وأنه
الذي جاء في الحمار الروم حديث ابن مسعود: فالتمست له ثلاثة أحجار فلم أجد إلا حجرين وروثة حمار، فناوله إياها فرمى بالروثة وقال إنها ركس يعني نجس. ويقال رحمه تعالى قالت هذا ويعفى عن يسير طين أخرى.
ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر.
ويعفى عن يسير طين طين شارع عرفا. وهذه مسألة مهمة، إن بعض الموسوسين يقع في الحرج إذا كان هناك طين في الشوارع. هذا كان قديما، الآن يعني نصاروا في سعة وفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن إن وجد هذا الطين وخاض فيه الناس زي بعض القرى مثلا، زي الطين موجود يخوضون فيه، فهل هذا طاهر ولا نجس؟ الأصل أنه طاهر والحمد لله. إذا صاب الثوب أو الرجل فالأصل أنه طاهر، ما لم تعلم ما لم يعلم إنه نجس، فإذا أو ما لم تعلم إنه نجس فإذا علمت أنه نجس فإنك تغسله. وهذا من نزالة الحرج ولله الحمد والمنة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والشوارع في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد السلف كان يكون فيها المياه والسيول ويأتي الضحك والطين فيخوضون فيه، وحتى الماء الذي يصب أو يصب من الميزاب لا يسألون عنه. الميزاب هذا لو أنت تمشي في الطريق ونزل عليك شيء من الماء، هل يلزمك أن تبحث هذا الماء طاهر ولا نجس ولا كذا؟ لا، تترك هذا. الأصل في الماء أنه طاهر، وهذا من إكرام الله لبني آدم، الله خلق هذه الأشياء والأصل فيها الطهارة حتى يتمتع بها الناس. وقوله عرفا يعني اليسير يرجع فيه إلى عرف الناس، فما عده الناس يسيرا فإنه يتسامح فيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الحيض. الحيض لغة هو السيلان. ماذا اكتب عندك بعدها؟
يقال حاض الوادي.
يقال
نعم
في النسخة التي بعدها يقوله، هذا خطأ، يقال حاض الوادي إذا سال. فالحيض لغة هو السيلان، وأما شرعا أو اصطلاحا فدم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم المرأة في أوقات معينة بصفات معينة. إذن هو ليس دم مرض أو جرح، وإنما شيء معتاد، دم طبيعة وجبلة، ومخرجه يكون من أول صفة أنه يخرج من قعر الرحم لا من أعلى، والثاني أن يكون له رائحة نتنة، والثالث أنه يميل إلى السواد أو أسود، والرابع ما هو أن السيول فيه أقل من أو أكثر الكثافة أكثر من دم الاستحاض. والحكمة في وجوده تغذية الحمل، لأن الحمل يتغذى في بطن أمه بهذا الدم، يأتيه عن طريق السرة، ولهذا قل السرة والسرة والضم، ولهذا قل أن تحيض الحامل قليل. وتعرف النساء حملها بانقطاع الحيض، فإذا ولدت تحول هذا الدم إلى لبن ويخرج عن طريق الثديين أو الثديين فيرضعه الطفل. سبحان الله، هذا طبيعي يا دكتور محمود، أنه يتغذى الجنين عليه في حال الحمل، حمل السر هذا، وبعد ذلك يتحول إلى لبن يتغذى عليه الطفل يرضعه. ولذلك قل أن تحيض المرضع أيضا، قليل. قال نعم، لا حيض مع حمل، هكذا قال.
نعم أين لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة؟
لأنه يتحول إلى غذاء للجنين في بطن أمه. قال ولا بعد 50 سنة، لأنها إذا بلغت 50 انحدث غالبا لا تحمل، وإذا جاءها دم بعد الخمسين فليس حيضا وإنما هو استحاضة، الذي يعرف في زمان النبي النزيف بعد الخمسين. ها؟ إذا كان بمواصفات الحيض قد يكون هذه حالة خاصة، أما إذا لم يكن ليس بمواصفات الحيض لا، وغالبا يكون ليس بمواصفات الحيض. مفردات مذهب أحمد يعني حالة خاصة. طيب قوله ولا قبل تمام التسع سنين، وهذا الذي يبدأ فيه الحيض من التسع سنين وينتهي بخمسين، غالبا هذا غالب النساء غالب النساء، فالتي بلغ خمسين تسمى الآيسة، والتي لم تبلغ سن التسع سن التسع تسمى الصغيرة. وبما تعتد هذه إذا طلقها زوجها بعد الخمسين سنة؟ ها؟ تعتد بماذا؟ تعتد بالأشهر، وإلا فتعتد بالحيض. وهل تعتد بالحيض أم بالطهر؟ تحسب عدتها بالحيض ثلاث حيضات ثلاثة قروء أم ثلاثة أطهار؟ يختلف. هذا كل المعنى ما في داعي للتشدد. نقول لا، قد يكون أحد متربص حتى ينكح، قاعد على نار يعني مستنى، قاعد مستنى، وبين الطهر والحيض ساعات، قد يكون محتاج. والأظهر أن ثلاثة قروء يعني ثلاث يعني ثلاثة حيضات. ثم قالوا وقالت هذا وأقله يوم وليلة بصر.
قال رحمه الله وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر وغالبه ست أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لأكثره.
نعم، قال رحمه الله تعالى وأقله يوم وليلة يعني الحيض، وكثيره ومتوسطه، فأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ستة أيام أو سبعة أيام. ذلك لما قال بعض العلماء إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز تعمل بعادة أغلب النساء وهو ستة أيام أو سبعة أيام، ليس لها عادة، عادتها مضطربة، مرة تحيض خمسة أيام، مرة تحيض ستة أيام، مرة تحيض ثلاثة أيام، فماذا نفعل مع هذا؟ قل لها ميز بين دم الحيض ودم الاستحاض. إذا هي لا تميز لا تفهم التمييز، نقول لها ماذا؟ اعملي بعادة أغلب النساء ستة أيام أو سبعة أيام. نعم ثبت. والدليل على أقل مدة الحيض أن امرأة طلقت ثم جاءت إلى علي رضي الله عنه بعد طلاقها بشهر وقالت إنها خرجت من عدة، مع أن الحائض عدتها كم؟ ثلاث حيض، فكيف مر عليها ثلاث حيض في شهر؟ استشار فيها القاضي شريحا رحمه الله تعالى، كان قاضيا حسنا، فقال شريح إن جاءت ببينة من أهلها تشهد بذلك فإنها تخرج من العدة، فصوبه علي رضي الله عنه كما عند البخاري معلقا، فتكون حاضت في أول الشهر يوم وليلة، حاضت أول الشهر يوم وليلة، وفي وسطه يوم وليلة، وفي آخره يوم وليلة، يعني ممكن تخرج من العدة بعد شهر واحد فقط، وبين حاضر وبين كل حيضتين ثلاثة عشر يوما، فيكون المجموع شهر، في أول الشهر يوم واحد تمام، وبعد ثلاثة عشر يوما تصبح كم هذه؟
14.
أربعة عشر، وبعد ثلاثة عشر تحيض الثالثة تصبح كم؟
27.
يعني إذن خرجت من عدتها في الشهر ولا تتهم في دينها. كذلك إذا حملت المرأة بعد ستة أشهر، وضعت بعد ستة أشهر لا تتهم أيضا، لأن الله قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، والحمل فيكون الحمل ستة ولا كم؟ والفصال 24 يصبح 30 إن شاء الله. قوله تفضل ماذا السر والسرة في لسان العرب؟ في لسان العرب ماذا قال؟
السرة الوقبة التي في وسط البطن.
عليه
والسرة الوقبة التي في وسط البطن.
نعم فقط السرة. نعم قوله أكثره 15 يعني أكثر مدة الحيض 15 يوما، لأن هذا أكثر ما وجد والنادر لا حكم له. هذه قاعدة مهمة، النادر لا حكم له. قوله رحمه الله تعالى وغالبه 6 أو 7 كما في الحديث في المرأة التي كانت كان ينزع عليها الدم باستمرار ولا ينقطع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي أي اجلسي قدر 6 أو 7 أيام كل شهر. هذا كلام أمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته وأخبرته أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها؟ قال مناعة. قال إيه؟ منعتني.
فما تأمرني؟
منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك الكرهس، يعني مثل القطن الكرسف، نعم، فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. وهذا لا يدل أنه لا مانع أن المرأة تسأل ولا يخدش هذا حياها عن دينها. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثج، من الحديث الحج العج والثج، العج وهو رفع الصوت بالتلبية، والثج وهو نحر الهدي. قالت إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين، أيهما؟ وهذا تدل على الصبر، الصبر على المتعلم، كل كذا يقول كذا 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 كذا، الصبر عشان يصبر، يصبر في محافل التعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وعنده احتساب حتى ينتج تعليم الناس الخير، وعنده نية ليس بغرض الظهور أو بغرض أنه يشار إليه بالبنان فلان كذا فلان كذا، وإنما يجتهد في إخلاص نيته لله عز وجل، فينشر الله علمه في الآفاق وبين الناس وينفع الله به سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سأمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزى عنك؟ فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان، يعني هذه الاستحاضة يضربه الشيطان في رحم المرأة فينزل هذا الدم. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقاتي فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي، وصلي فإن وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فالحاصل أن غالب النساء عادتهن 6 أيام أو 7 أيام. قال رحمه الله تعالى وأقل طهر بين حيضتين 13، يعني يوما، كما مر في الأثر عن علي رضي الله عنه. وقوله ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر، ومن النساء من لا تحيض أصلا، ومنهن من تحيض بعد مدة طويلة. نعم طيب معنا الوقت
7 دقائق.
طيب لعل نكتب هنا عندما يحكم على الحائض والنفساء، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.